هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح، وفيها نستعرض كتاب عين على الأقصى، ومن ثم ننتقل إلى فقرة الضيف والحوار، غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة سيكون موضوع حديثنا في هذا اليوم في فقرة الضيف، والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء الرأي الفلسطيني. وفي هذه الفقرة نطلع إلى آراء والمواقف الفلسطينية حيال معركة سيف القدس والإنجازات التي تحققت لها والانتصار التاريخي الذي حققته هذه الحملة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى، أشرف عليه كلا من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من 3 فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، ويرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أحبتي المستمعين، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن 19، وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية، ثم يتابع نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني، ليؤكد أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال في عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى، وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة وبركة سلوان والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف. مستمعينا الأفاضل، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي الشريف وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أنه رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا تزال تخشى تأسيس أي منشأة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود المهوسين في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك. أيها الأحبة، وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عمليات الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
لبيك يا أقصى، اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. لسه في غدا لسه طفل شيخ وبنته شاب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:33 بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين: ما الذي حمله الوفد الأمني المصري للقطاع بعد معركة سيف القدس؟ ما الذي جرى في لقاء الوفد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟ وهل يمكن اعتبار التصعيد الأخير من جانب الاحتلال سبباً لهرولته إلى التهدئة؟ أتم مدير المخابرات المصرية عباس كامل لقاءاته المكوكية بين كيان الاحتلال ورام الله وقطاع غزة ليغادر إلى القاهرة حاملا معه خلاصات جولته التي ستمهد لجولات تفاوضية أخرى. يبدو أن ملف الأسرى سيتقدمها مع إبداء العدو مرونة لافتة في هذا الإطار، على أن فصائل المقاومة لا تزال تشدد على ضرورة فصل الملفات وإن كانت لا تمانع سيرها توازيا، مؤكدة أن أي عملية تثبيت لوقف إطلاق النار مرتبطة بما يجري في القدس، وأن العودة إلى الاستفزازات في المدينة سيفجر الأوضاع. قراءة الحراك المصري لتثبيت التهدئة بعد معركة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
الحراك المصري الذي يقوده الوفد الأمني حط رحاله في غزة بعد جولات مكوكية شملت رام الله وكيان الاحتلال، عنوانها الرئيس تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء الموقف الميداني القابل للانفجار مجددا في ظل اشتراطات وتعنت الاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ووقف العدوان بكل أشكاله وإعادة الإعمار هي الموضوعات المطروحة للنقاش مع الوفد الأمني المصري.
والإخوة المصريين هم الراعون لاتفاق وقف إطلاق النار بيننا وبين العدو الصهيوني، وهم يعملون على تحقيق شروط المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها وقف العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا وحقنا في المقاومة وأن الهدوء مقابل هدوء.
حركة حماس من جهتها اعتبرت أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث التهدئة، مؤكدة رفضها محاولات الاحتلال ربط المسارات وتعقيد المشهد في ظل الاشتراطات الإسرائيلية التي تحاول مقايضة إعادة الإعمار بالإفراج عن جنودها الأسرى لدى المقاومة.
موضوع ملف تبادل الأسرى ما بين القسام والاحتلال محسوم، أن هذا مسار متعلق بتبادل وصفقة ولا يمكن أن نربطه بأي مسار آخر سواء إعمار أو أي ملف إنساني. هذه القضية أبلغناها لكل وسطاء وفي كل المناسبات، لا يمكن عودة الجنود لدى القسام إلا بصفقة تبادل حقيقية يخرج في مقابلها أسرانا أبطال بسجول الاحتلال.
كسر الحصار الممتد منذ أكثر من 14 عاما للتهدئة فحسب هي أبرز القضايا الراهنة التي يراها البعض باعتبارها قد تشكل مدخلا لتأجيج المعركة مجددا ونسف هذه الجهود إذا ما استمر الاحتلال في سياسته. لا إعمار دون رفع الحصار ولا هدوء ما دامت نوايا القتل ذهنية راسخة لدى كيان الاحتلال الذي يحاول اليوم الالتفاف على نتائج معركة سيف القدس.
شكرا للزميل عماد النتشة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في الاستوديو معنا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم. سيد صلاح الدين، الوفد الأمني المصري في زيارته للقطاع حمل الكثير من الآمال وبوادر التفاهمات للتوافق على ملفات خلافية إعمار القطاع، تثبيت التهدئة، المصالحة، و طبعا كذلك صفقة تبادل الأسرى. ما فرص أن يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن كل هذه العوامل المجتمعة أو حتى منفردة؟
راح الحمل الكبير. الحمل الكبير تراه مصر نظرا لإفرازات المعركة الأخيرة التي دارت بين فصائل المقاومة الفلسطينية تحت عنوان سيف القدس والعدو الصهيوني. ومصر مصر تعتبر أن غزة جزء من أمنها القومي وهي خاصرة للأمن السياسي المصري نظرا للتداعيات. في حال تطورت أي مواجهة عسكرية على صعيد القطاع سيكون لها انعكاسات على صعيد الداخل المصري. وهنا مصر اتجهت في بعد المواجهة الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال لتلعب الدور الذي لعبته سابقا في محاولة إرثاء أو تثبيت التهدئة القائمة حاليا والتي دائما ما كانت تنتهي تحت عنوان الهدوء مقابل الهدوء. هذه المرة العنوان بالتحديد ليس بالذات نظرا للإنجازات التي حققتها المقاومة على صعيد المواجهة العسكرية، وبذلك ترى مصر مع جمعها كل هذه العوامل أو الوفد الأمني المصري الذي حمل كل هذه الملفات إيجاد حل جذري لمسألة قطاع غزة يندرج في إطار تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال. ولكن عملية إنجاز كل هذه الملفات في صورة مجتمعة كسلة واحدة بالطبع هذا صعب. وبذلك رأينا أن هناك دعوة من مصر أو من الوفد الأمن المصري للفصائل الفلسطينية للاتجاه إلى القاهرة في الأيام القريبة القادمة.
ما الذي ستعرضه القاهرة عليهم برأيك؟ ماذا عن العروض المصرية؟
نعم، العرض المصري هو مجرد وساطة. ما حمله الوفد المصري هو وساطة ما بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال. كان هناك يعني عباس كامل كان في زيارة لكيان الاحتلال قبل أن يصل للضفة، من الضفة انتقل إلى قطاع غزة. هناك وساطة ما بين فصائل المقاومة والاحتلال. هنا نرى ماذا يريد الاحتلال وماذا تريد الفصائل الفلسطينية. أهمية أن نرى ماذا يريد الطرفان. التركيز الإسرائيلي منصب على قضية الأسرى الجنود في قطاع غزة، بينما الفصائل الفلسطينية مسأليتها كمان هناك في تركيز مع الأهمية التي تليها الفصائل الفلسطينية لحرية الأسرى الفلسطينيين، ولكن هناك أهمية كمان عملية رفع الحصار عن القطاع وإعادة الإعمار. ماذا سيعرض؟ هناك عدة طروحات من الجانب المصري ستتناول مصر أو القاهرة أو الوفد الأمني في القاهرة سيتناول البحث مع الفصائل الفلسطينية حول الأولويات الفلسطينية التي يريدها الفلسطينيون في مقابل ما يريده الإسرائيليون. وهنا ستتم عملية إرساء قواعد البدء بالمفاوضات للانطلاق إلى عملية تثبيت وقف إطلاق النار أو من خلال عدة طروحات أو عدة ملفات ناولتها حضرتك في في السؤال الأول.
طيب ماذا عن الأولويات على الصعيد الفلسطيني؟
كما ذكرت هنا الأولويات بالنسبة بالطبع الأولوية الأولى للفصائل الفلسطينية أو الجانب الفلسطيني كانت مسألتين يعني حددهم السيد هنية في خطاب الله أثناء معركة سيف القدس. قال الأسرى والمسرى. الأسرى له الأولوية. كانت المعركة في حين دارت المعركة كانت الحديث يدور عن أولوية المسرى، إنه المعركة تحت دارت تحت عنوان سيف القدس، ولذلك كانت الأولوية في حينها للمسرى. اليوم هذه المعركة لا تقل أهمية، أو هذا العنوان لا يقل أهمية، أو هذا المطلب الفلسطيني لا يقل أهمية أو تراجعت أهميته. ولكن إلى جانب ذلك، بما أن الإسرائيليين طرحوا مسألة الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن مسألة الأسرى الفلسطينيين ستواجه قضية الأسرى الجنود لدى فصائل المقاومة. لا يعني ذلك أنه تأخير عملية المسرى، لأن بالرغم من كل ما تناوله وحمله الوفد المصري من ملفات في جبهته في زيارته لقطاع غزة، الفصائل
نعم.
ركزت على أولوية مدينة القدس،
نعم.
إنه أي عملية اندلاع مواجهات نعم. على صعيد القدس المقاومة لن تتأخر.
نعم. طيب نلاحظ أن القاهرة ترمي بثقلها في هذه القضية، و يعني فلسطينيا كيف سيتم التعامل مع الدور المصري، خاصة أن المقاومة اليوم مع ما أفرزته معركة سيف القدس صاحبة ثقل على الأرض، كيف سينعكس ذلك في المفاوضات الحالية؟
بصراحة مسألة مصر أو القاهرة ترمي بثقلها في المفاوضات هذا نظرا للوضع الأمن المصري وما تمثله غزة لمصر، كما سبق وذكرت أنه مصر تعتبر غزة جزء من الأمن القومي المصري، وهي خاسرة، وغزة خاسرة مصر بصراحة، إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري. أي تصعيد في العمل العسكري على صعيد قطاع غزة سيكون له ارتدادات وانعكاسات على الوضع المصري، ولذلك مصر تضع ثقلها في هذا الأساس. كما أنها تناولت ذلك سابقا بأنه تناولت كل هذه الملفات في محاولة منها لعملية حل جذري للوضع الفلسطيني على صعيد قطاع غزة أو ككل، ليس فقط على يعني في عنا مسألة الضفة ومسألة القطاع، كمان هناك تناول الوفد الأمن المصري تناول مسألة المصالحة في زيارته الأخيرة، ولكن مسألة المصالحة ستتم متابعته في اللقاءات التي ستتم بالقاهرة مع الفصائل الفلسطينية، كيف سيتم التعامل فلسطينيا مع الطرح المصري أو الحراك المصري للمفاوضات. بالطبع هناك ترحيب فلسطيني بعد الإنجاز التي تم تحقيقه في معركة سيف القدس، ولكن لن يكون هناك هدايا من الجانب المصري لن يكون هناك هدايا من الجانب الفلسطيني تقدم إلى مصر دون أي مقابل يتنازل عنه الاحتلال.
طيب اسمح لي ان يعني هنا يعني اسمح لي ان نتناول قضيتين على سبيل المثال. هناك رفض فلسطيني بشان ربط قضيه الجنود الاسرى، قضيه الاسرى لدى المقاومه، بقضيه اعاده الاعمار. هل من الممكن التوفيق بين هذه الملفات؟
في مساله هنا كثير هام، في مساله كثير هام على الموضوع هذا، انه قضيه الاسرى اول من طرحها قضية الأسرى أول من طرحها هي الإسرائيليين، طرحها الإسرائيليون في على صعيدين. عندما زار الوفد الأمن المصري تل أبيب والتقى مع المسؤولين الصهاينة، بالوقت ذاته كان هناك في وفد مصري برئاسة وزير الخارجية وزير خارجية الكيان جابي إشكنازي كان موجود بمصر بالقاهرة،
نعم.
وفي الوقت ذاته في تل أبيب وفي القاهرة تم تناول قضية جنود الأسرى لدى المقاومة. الأولوية عند الصهاينة هي مسألة
جنودهم الأسرى.
بينما عند المقاومة الفلسطينية قالوا إنه وطرح فكرة الوفد الإسرائيلي أو جانب الاحتلال طرح للوفد المصري ولا القاهرة بالذات، إن بالقاهرة أو بتل أبيب، طرح مسألة إنه ليس هناك إعمار أو رفع حصار عن قطاع غزة إلا بحرية جنوب.
طيب اسمح لي أسألك عن الموقف الفلسطيني، هل هناك موقف فلسطيني موحد اليوم حيال الملفات المطروحة؟ كسؤال أخير طبعا.
الذي غيب عن الإعلام اليوم أن هناك وزراء من الضفة الغربية رافقوا الوفد الأمن المصري إلى قطاع غزة،
نعم.
وهناك اتصالات ما بين الضفة وغزة على مسألة توحيد المواقف بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وعملية رفع الحصار وإعادة الإعمار على مستوى القطاع. وأهم ما يدور الحديث عنه في هذا المجال مسألة إعادة الإعمار، إنه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تريد أن تستلم الأموال التي من خلالها سيتم إعادة إعمار قطاع غزة، بينما على صعيد قطاع غزة تم طرح إنشاء لجنة لاستلام الأموال بشأن إعادة الإعمار، ولكن حتى الآن لم تحسم هذه القضية. لا أستطيع القول أن هناك موقف فلسطيني موحد، ولكن لا أقول العكس لا أستطيع أن أقول العكس تماما، لأن الجانب المصري تدخل لوضع آلية فلسطينية موحدة على صعيد الإعمار وعلى صعيد كافة الملفات، خاصة في ظل الدعوة التي وجهت إلى الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى القاهرة.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني.
يا أهلا
حياكم الله.
الله الغالب والنصر من الله بيد بيد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يالله بيد بيد نحارب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله بيد بيد نحارب وبنرمي باسم الله.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نشكر الاستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني لحضوره القيم في لقائنا هذا طبعا في الاستوديو وعلى الهواء مباشرة وحديثه حول غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، كيف يمكن البناء على النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس؟ الزميلة شيماء غراوي تقدم الفقرة التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، ما يجب فعله دوما هو استخلاص الدروس والعبر على الدوام من كل حدث وجولة مع الاحتلال، ونصر غزة خلص إلى نتيجة مفادها أن المقاومة وليس غيرها هي الرافعة الحقيقية والقابلة لطرد الاحتلال وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، ويجب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد ووحدة وطنية جامعة حتى تحقيق النصر التام وطرد الاحتلال. ما حصل من نصر لغزة في جولة حد السيف والذي أقر به كتاب ومحللو كيان الاحتلال أنفسهم وما يقوله كل عاقل ومنصف هو ما قلب كل التوقعات، وكان بحق إنجازا ونصرا تاريخيا لا مثيل له يبنى عليه على الدوام. فمن كان يصدق أن تتوحد الضفة وغزة والثمانية والأربعون في بوتقة واحدة ضد الاحتلال، بل ويمنع التجول بتل أبيب وتدك بالصواريخ ومن صناعة فلسطينية؟ كيف يمكن البناء على النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة عاطف عدوان الذي تناول النصر في معركة سيف القدس والبناء على أرضية هذا النصر.
حماس ترى أن ما قبل المعركة يختلف عما بعد المعركة. الآن هناك تركيز شديد حول ضرورة إعادة الوحدة السياسية والوحدة العسكرية وتمكين الوحدة العسكرية من خلال غرفة العمليات المشتركة، وهي الآن بالتوافق مع الفصائل الأخرى التي شاركت في المعركة تقوم بعمليات تواصل حتى أولا إعادة إعمار قطاع غزة، ثم رفع الحصار الموجود حاليا ومنذ أكثر من حوالي 15 عاما على قطاع غزة. وبالتالي أخي الكريم، هي القضية لها بعد سياسي ولها بعد أمني وكذلك لها بعد اجتماعي، لأنه واقعنا المعيشي المتردي جدا نتيجة للحصار يحتاج إلى تركيز وإلى إعادة نظر فيما يتعلق بضرورة صب الكثير من المقدرات والكثير من الإمكانيات حتى يستطيع القطاع وأهل القطاع أن ينتعش خلال هذه المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب علاقاتنا كحركة حماس مع الدول الحليفة وعلى رأسها إيران. وبالتالي نحن نظن بأنه المرحلة المقبلة سيكون بالتأكيد لها وضع يختلف عما كان في المرحلة السابقة.
إذن مستمعينا الكرام، حركة حماس وعلى لسان القيادي في الحركة عاطف عدوان ترى أن الأولوية ما بعد النصر في معركة سيف القدس تتجسد ببناء الوحدة السياسية والعسكرية بالتوافق مع جميع الفصائل التي شاركت في المعركة، كما أن إعادة الإعمار تندرج في إطار المهام الموكلة للكل الفلسطيني، وهذا يتطلب الدفع بجهود رفع الحصار الذي يواصله الاحتلال، وينعطف على ذلك تشديد أواصر العلاقة مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يمهد الطريق لفرز مكاسب على أرضية النصر الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة الشيخ خضر حبيب، حيث تناول النصر في معركة سيف القدس بالقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية حمدا لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق وعلى هذا النصر الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به على هذا الكيان الغاصب المدجج بكل أدوات القتل والرعب. نحن واجهنا بأدواتنا البسيطة بسلوطنا الحاسرة، تسلحنا بإيماننا بالله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم بعدالة قضيتنا العادلة والمقدسة. النصر دائما هو من عند الله سبحانه وتعالى، فأكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا النصر الكبير الذي حقيقة هو نقطة تحول في موازين القوة بيننا وبين هذا الكيان الصهيوني. هذا النصر الذي يعني أوجد وفرض معادلات جديدة في صراعنا مع هذا المحتل الصهيوني، نصر أعاد الأمل إلى شعبنا وإلى أمتنا العربية والإسلامية بأن هذا الكيان من الممكن هزيمته ودحره وزواله إن شاء الله. نصر حقيقة يعني أثلج صدور شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية. لذلك نحن في حركة الجهاد الإسلامي وكل حرار العالم وكل المقاومين على الساحة الفلسطينية نبني على هذا الانتصار، ونجهز أنفسنا نحو المعركة النهائية مع هذا الكيان الصهيوني الذي إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في استئصال هذا الورم السرطاني الذي زرعوه في قلب أمتنا العربية والإسلامية، هذا الكيان الذي زرع لزرع الدمار والخراب في كل المنطقة العربية والإسلامية وليس فقط في الساحة الفلسطينية. فنحن نتجهز للمرحلة ولمعركة التحرير النهائية، ونحن بكل تأكيد أمامنا الآن فرصة كبيرة لتوحيد شعبنا الفلسطيني. ففي هذه المعركة معركة سيف القدس توحد شعبنا الفلسطيني على اختلاف وجوده في الضفة في 48 في قطاع غزة حتى في الشتات، ومعنا كل أحرار العالم الذين يرفضون هذا الاستكبار وهذا الظلم الكبير الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نتجهز إن شاء الله، أمامنا فرصة كبيرة لتوحيد شعبنا الفلسطيني وتمتين هذه الوحدة حتى نواجه معا إن شاء الله هذا العدو الصهيوني بوحدة شعبنا الفلسطيني وبمؤازرة الأمة إن شاء الله العربية والإسلامية، لأن هذه المعركة ليست معركة شعبنا الفلسطيني فقط، وإنما هي معركة أمتنا العربية والإسلامية، والتي يجب أن يكون لها دور ومشاركة حقيقية في هذا التحرير القادم إن شاء الله للقدس ولفلسطين وللمسجد الأقصى، مصر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم مستمعينا الكرام، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي الشيخ خضر حبيب ترى في النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس نصرا إلهيا، وهذا النصر يمهد الطريق للتحرير الكامل واقتلاع الغدة السرطانية من المنطقة، وهذا يعتمد على مشاركة أبناء الأمتين العربية والإسلامية بعد الوحدة التي تحققت على مستوى الساحة الفلسطينية إثر المعركة التي خاضتها الفصائل في مواجهة العدو الصهيوني. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة المركزية في الجبهة هاني ثوابت الذي تناول الوضع الفلسطيني بعد معركة سيف القدس.
سيف القدس كان لها مجموعة من الدلالات الدلالة الأولى استطاعت هذه المعركة أن توحد قوى المقاومة وغيرت معادلة الردع التي فرضت من خلال ضربات المقاومة التي شكلت بمثابة ضربة لنظرية الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية وكشفت هشاشة هذا العدو. على الصعيد الآخر غيرت قواعد اشتباك، أي أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكرس قواعد اشتباك جديدة في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على أهلنا في مدينة القدس في حي الشيخ جراح في المناطق المحتلة العام 1948 في مكان من هذا الوطن. المقاومة الفلسطينية قادرة أن ترد على هذا الاحتلال وواجه هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بضرباتها وبمقاومتها الباسلة. الدلالة الثالثة أعادت القضية الفلسطينية إلى بريقها من جديد، وأعادت القضية الفلسطينية مكانتها وعززت يعني موقع المقاومة وعززت محور المقاومة الذي شكل داعما ومساندا لمقاومة الشعب الفلسطيني من خلال دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإخوة الأشقاء في حزب الله في لبنان ومحور المقاومة في اليمن وفي العراق وفي سوريا. إضافة إلى ذلك كرس فهما جديدا في الساحة الفلسطينية على قاعدة أن الوحدة في الميدان، وحدة العمل المقاوم ووحدة القيادة الفلسطينية في غرفة العمليات المشتركة، تعمل بقدرة وبتكتيكات وباستراتيجية وبقدرة وحنكة عسكرية وبحكمة واقتدار. استطاعت من خلالها المقاومة أن تدير هذه المعركة وأن تهدم هذا الاحتلال وأن توجه ضربات موجعة لهذا الاحتلال. أعادت للفلسطينية حالة التضامن على المستوى العربي والإسلامي وعلى المستوى خلال هذا الحراك الذي جرى في عواصم عديدة من هذا العالم انتصارا لمدينة القدس وانتصارا للمقاومة الفلسطينية. أضف إلى ذلك هي حصرت المطبعين، كل الذين حاولوا خلال الفترات الماضية تدين هذا الاحتلال وبناء علاقات واتفاقيات مع هذا الاحتلال، كشفتهم هذه المعركة باعتبارهم يعني معزولين وأنظمة معزولة في ظل المعادلة التي توحدت من خلالها قوى المقاومة والشعوب وحركات التحرر تؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني. هذه المعركة وهذه الجولة من جولات القتال مع العدو الصهيوني تضعنا على أول طريق التحرير حينما هبت كل الأرض الفلسطينية في كل مكان من فلسطين وفي الشتات لتقول بأن صوت المقاومة هو الصوت الذي يعبر عن كل الشعب وعن كل الجماهير، وبأن المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة.
إذن كما سمعنا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابت أكد أن معركة سيف القدس كان لها مجموعة من الدلالات، أولاها توحيد قوى المقاومة في المواجهة واصطفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات إلى جانب خيار المقاومة، كما أن محور المقاومة على مستوى الإقليم لم يكن بعيدا عن المعركة، حيث أعلن العديد من قاداته الاستعداد إلى معركة التحرير على أرضية ما بنته معركة سيف القدس. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة الذي تناول الوضع الفلسطيني على أرضية إنجازات المقاومة في معركة سيف القدس، وبهذا الصدد قال أبو ظريفة:
الجبهة الديمقراطية تعتبر الانتصار الذي تحقق وحالة الالتحام الجماهيري في كامل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني والذي لم يتجلى على الصعيد الداخلي الفلسطيني منذ سنوات. توحدت الحالة رغم الجغرافيا ورغم التهجير القسري من قبل الاحتلال سواء في مناطق 48 أو القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة أو بلدان المهاجر والشتات بما في مخيمات اللجوء خارج فلسطين، وما حققت المقاومة في إطار يعني سلم قوة الردع الإسرائيلية وإصابتها في مقتل. مطلوب من الحالة الوطنية الفلسطينية أن تبني على هذا الإنجاز بالتسريع بالدعوة إلى اجتماع عاجل على مستوى إطار قيادي للمؤقت لمنظمة التحرير أو مستوى الأمناء العامين بما يمكننا من يعني استعادة الوحدة وبناء استراتيجية وطنية جديدة تقوم على التحلل من أوسلو واستنهاض المقاومة بكافة أشكالها في مواجهة الاحتلال في إطار قيادة وطنية موحدة ويعني العمل على معالجة كل التداعيات يعني الوضع الداخلي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي بما يعزز من مقومات الصمود ومما يغير من وظيفة السلطة لتكون سلطة لحركة التحرر الوطني بعيدة عن سلطة مرتبطة بارتباط أوسلو وتنفذ الأجندات التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن مسار الوضع الفلسطيني على أرضية إنجازات المقاومة في معركة سيف القدس، أجمعت في مجملها على مسار الوحدة حول خط المقاومة وعدم السماح بالعودة إلى مسارات التفاوض والاتفاقات مع العدو الصهيوني. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميلة شيماء غراوي لتقديمها فقرة الرأي الفلسطيني. بهذه الفقرة أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا. مرة أخرى نشكر الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني لمشاركته في لقائنا هذا وحضوره في الاستوديو وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة والحراك المصري لتثبيت الدادئة وما حمله الوفد الأمني المصري للقطاع بعد معركة سيف القدس وما جرى في لقاء الوفد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإمكانية اعتبار التصعيد الأخير من جانب الاحتلال سببا لهرولته إلى التهدئة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني، صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني. صباح عزيمة الإيمان، صباح الطفل والإقلاع، صباح إرادة العالي تحطم صوت الأطماع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة الإقلاع، صباح قوافل الشم شموسا بالسنة تصنع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة الإقلاع، صباح قوافل الشم شموسا في السنة تصبح.